بعد أن تسامع الناس بشيء من الضيق الاقتصادي ويريدون المفر وإصلاح الحال وهم ويلازمهم الخوف عن الخوف على المستقبل والمآل، وقلنا أن من أعظم أسباب نقصان الرزق الذنوب والعصيان والغفلة عن القيام بدين الرحمن سبحانه وتعالى. وعلى إذن ذلك يأتي التشديد على من لم يخف يوم الوعيد وتهالك في أودية الذنوب والعصيان. أولا أريد التذكير أننا سنواصل الكلام عن معاصي وذنوب منتشرة في المجتمع، سواء في المجتمع الخليجي أو العربي في الشرق الأوسط أو في الأقليات المسلمة التي تقيم في دول الغرب. وبعدها تعرف من أين أتينا ولأي شيء استولي على بلادنا فغزينا. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية أو التي قبلها سببا خفي يخفى على كثير من الناس ولو كان صاحبه تقي، لكنه سبب خفي. قال الله تعالى في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وكان ذلك في أحد، أفضل العباد عند رب العباد النبي والصحابة، ولكن لما عصى منهم من عصى شر الذنب لم يدفع فتعدى فكانت الهزيمة. فدل ذلك على أنه لا يجوز أن تغتر أنك صالح تعيش مع صالحين، لا ينبغي ذلك. ينبغي أن تضيف مع ذكر نعمة الله عليك بهذا إنكار المنكر على الغافلين حتى لا يصيبك أذى منكرهم فيتعدى إليك فتكون أنت ومن معك من الهالكين، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث مسلمة قال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فيمكن أن تحصل هلكة وأهل الصلاح قائمون بعبادة الله لكنهم مقصرون في إنكار المنكر الذي أمر الله بتغييره، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلنبدأ بذكر المنكرات، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى عدد من المنكرات، فذكرنا أن من المنكرات المنتشرة الشرك بالله العظيم سبحانه. فمن المنكرات المنتشرة الشرك وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ذكرنا شرك الدعاء يمارس حتى في المسجد النبوي من قبل الأعاجم الوافدين أو بعض ربما المواطنين الجاهلين، يمارس الشرك الأكبر في المسجد النبوي. مررت على قوم من العجم في المسجد النبوي في الساحة وهم رافعي أيديهم مستقبلين القبر، فأنكرت عليهم وقلت وجهوا أيديكم إلى القبلة وادعوا الله مستقبلي القبلة ولا تستقبل القبر ولا تدعو الرسول، فدعاء الرسول يعني شرك أكبر مخرج من الملة. فهذا يحدث في أطهر البقعة بعد إيش؟ بعد مكة. وأخف ذلك عندهم بل يرونه عبادة أن يأتي الرجل قبل الرسول فيقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ويدعو فيرتكب خطأين. الخطأ الأول أنه يثني على النبي وهو يعتقد أن النبي يسمعه، ولا دليل أن النبي يسمع هذا كله. قالت عائشة الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت لمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت الدعاء. وما سمعه النبي في حادثة قريب، في حادثة قريب في حادثة بدر، في غزوة بدر لما دفنهم النبي في القليب، فمر عليهم وقف على قبورهم فقال هل وجدتم يعني يا معشر المشركين ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تخاطب قوم قوما قد جئفوا؟ فقال اللهم صل عليه ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة راوي الحديث فأحياهم الله في تلك اللحظة يعني تبكيتا وإذلالا لهم، تبكيتا أحياهم الله جل في علاه. فلا يحل اعتقاد الذي يسمع هذا، ولم يرد أصلا هذا، لم يرد الكلام الكثير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، لم يرد هذا. أين هو من كلام عمر؟ ما رأيته إلا في بعض كتب الفقهاء المتأخرين أو المتوسطين في القرون. ما يعرف أنه موروث عن أحد من السلف رحمة الله عليه ورضي عنه. أين ابن عمر عن هذا لو كان خير؟ لماذا لم يذكر هذا الدعاء الطويل أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وشهدت؟ أين هذا وهم والنبي كان أحب إليهم منا إليه، أحب إليه النبي، أحب إلى قلوب الصحابة من أكثر من حبنا له واتباعا وانقيادا، فكيف فاتهم هذا؟ بل كان ابن عمر كما جاء في موطأ مالك يمر بقبر النبي، إذا جاء من سفر ومر بقبر النبي، ولم يفعله غير ابن عمر، حتى بكر عمر لم يفعله، كبار الصحابة لم يفعلوه كما قال عبيد الله راوي الحديث. إذا جاء من سفر يمر على قبر النبي فيقول السلام على رسول الله، السلام على بكر، السلام على عمر، وإيش؟ ويترضى عن بكر وعمر ويصلي على النبي. هكذا ما ذكر حرف واحد الراوي في موطأ مالك وغيره مما يفعله الناس اليوم. وقوله أنا وجدت في كتب الفقهاء، العبادة يا إخوان تؤخذ بالسند الصحيح عن النبي وعن الصحابة، هكذا تؤخذ العبادة، تأخذ العبادة عن النبي وعن الصحابة. ومن ولم يأتي عن النبي ولا الصحابة أنهم ذكروا الله بهذا أو دعوا الله بهذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرنا شيئا منه في شيئا منه الدرس الذي مضى، ونكمل الآن بقايا تتعلق بمعاصي تتعلق بالاعتقاد في أبواب التوحيد. فمن ذلك الشؤم، فلا تزال ترى كثيرا من المسلمين يتشاؤمون، وهم يسمونه النحس، مع أن النبي قال الطيرة شرك، والشرك الأصغر في الطيرة أكبر من الزنا. ذلك الشيخ محمد الوهاب يقول الشرك الأصغر أكبر من أكبر كبائر دون الشرك. على هذا يكون هذا اللي يكون نحس واقع في ذنب أشد من الزنا، لأن هذا الذنب يمس التوحيد، ما كان كذلك فهو أفظع وأشنع وأشد. فتجد بعضهم يتشاءم من الرقم 13، والبعض الآخر يتشاءم من أشخاص يقول هذا فلان نحس، أو يتشاءم من حدوة الفرس أو غير ذلك، أو من يوم كالأربعاء أو صفر أو شهر صفر. وقد نفى النبي كل ذلك فقال لا طيرة ولا هام ولا غول ولا سفر ولا صفر. فلا يحل للإنسان يتشاءم بشهر صفر ولا وقت كيوم الأربعاء أو شخص كفلان، أنه إذا جاء إلى مكاننا فرق بيننا من بلاد الوجود، أما إذا كان شيء حسي يصنع نميمة فرق بين الناس أو نحو ذلك، أو عنده سحر. نعم لا بأس، هذا شيء له سبب. أما الطيرة هي أن يعتقد أن شيئا يضر إلى سبب ظاهر، فإذا اعتقد أنه يستقل كفر من دون الله، وإذا اعتقد أن الله جعله يضر وهو لم يضر لم يثبت ضرره شرعا ولا تجربة، فهذا يسمى شرك أصغر. شرب تناول الأسبرين لتخفيف الألم لا بأس، لأنه ثبت في التجربة الطبية أنه يخفف الألم. نعم أخذ الملح لمن كان عنده ضغط دم، وأنه يسبب أخذ الملح من الإصبع، نعم لا بأس، ليس أخذ الملح هنا شؤم. ثبت التجربة الطبية أن الملح يزيد في الضغط، فإذا أخذت الملح ارتفع الضغط وتدفق الدم وزاد إصبعك، هذا لا بأس لأنه ثبت التجربة الطبية. أما الشيء الذي لم يثبت فيه تجربة طبية ولا غير ذلك ولم يدل عليه الشرع فإنه لا يجوز أن يتشاءم، كمن يتشاءم بزوجته يقول أنا كانت أموالي كثير، أول ما تزوجت هذه المرأة سبحان الله هذه المرأة قلت أموالي وتغيرت حياتي، وهي مسكينة ما تفعل شيء، يعني مجرد نكاح قلب عليه الحياة صار فقير، تجاراته فشلت، هي سارع إلى طلاقها مسكينة. وقد يستدل بحديث في البخاري إن كان الشؤم أو لا شؤم إلا في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، يقول هذا كلام الرسول لازم أطلقه، النبي قال الشؤم في المرأة. نعم فهذا خطأ، والقول هذا مرجوح، لأن بعض العلماء قال نعم المرأة فيها شؤم على ظاهر الحديث، لكن أحسن ما سمعته في ذلك كلام القسطلاني المعلق على البخاري، فقال شؤم المرأة سوء خلقها، شيء حسي وليس مسكين، مجرد الزواج تدهور ترجاله مجرد وجوده، وهي بلهاء مثلا غافلة لا تعرف شيء في الدنيا فقط بمجرد إيش نكاحك محل تجارتك، لا يجوز، بل شؤمها سوء خلقها يقال للرجل الفاضل الذي كان كريم الأخلاق والسجايا وتزوج بامرأة صليقة اللسان، وقد تغير حاله فأصبح كذلك، نقول هذا من أثر شؤم زوجتك عليك، ما كنت كذا. الذي حذر من ينتقل شؤمها وسوء خلقها إلى هذا الذي يصاحبه هو الرجل، حينئذ يعالجها بما استطاع من هجر وتعليم ووعظ. إن استمرت فالنبي دعاه بهذا الحديث ليش؟ دعاه بهذا الحديث لفراقها. أين؟ لا شؤم. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن إبراهيم مر على بيت ابنه إسماعيل فما وجد إسماعيل، وجد امرأتها، فقال كيف حالك؟ فلم تحمد الله سبحانه الله وتثني خير، قالت في شر حال وكذا وكذا، كما يفعل كثير من النساء ترى يكثرن الشكات، وهن من أكثر أهل النار من أسباب ذلك أنهن يكثرن الشكات. فحينئذ قال إبراهيم إذا جاءك إسماعيل يعني ابني فقولي له، يعني هو سيفهم ذلك، قولي له غير عثرة بابك. فجاء إسماعيل قال أنا رجل شيخ يعني أو كذا وكذا، ويقول وعرف أنه والده على كل حال إما بكلامها أو بالوصف، فقال يقول غير عادل أثنابك، ففهم قال الحق ذلك يعني بطالة. ومرت السنة في بعدها وقد استبدلها بزوجة صالحة. كيف أنت؟ أو كيف أنتم؟ فقال في خير حال معناه فيه من شدة ربما. فقال إذا جاءت إسماعيل فقل ثبت عتبة بابك. فشؤم المرأة سوء خلق، سوء خلق، وشؤم الدار ضيق. سمعت بعض الأسر يذكرون هذا، يقول أعوذ بالله هذا البيت اللي سكننا قطعت رجل أبي وفلان مرض فلان فلان فلان، تتابعت الأدواء بعد ما سكننا هذا البيت. هذا شؤم، قدر الله امراه توالى ومنها قطع رجل ابيك ومنها ومنها في هذا الزمن بعد سكنك والبيت في تاريخ ما لا علاقه بالبيت، قد زان هذا لا علاقه بالبيت بما حصل لك ولو تتابع عليك. هذه فتنه يبتليك الله فيها، يرى تؤمن بقدره ولا تنسب الامر للشؤم؟ تفشل في الاختبار اذا قلت لا هذا الشؤم، قل بقدر الله وانا صابر، هكذا لا تقل البيت ولا تقل. اما اذا قال لكن عندنا حديث يدل ان البيوت تؤثر ينبغي الانتقال عنها، في خرج الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله كانت أموالنا وأولادنا كثير فسكننا هذه الدار فقلت أموالنا وأولادنا، فقال النبي ذروها لمين تغلوا عنها. فظن من نظر لهذا الحديث ربما أن إيش إذا توالت المصائب في بيت يتركه لأجل شؤم الله، ومعنى النبي هذا اللهم صل عليه. قال شراح الحديث رحمة الله عليه لقد حصل لتلك الأسرة يعني مآسي في البيت، مات الولد قل المال، فإذا تجولوا في رحبات أو أركان البيت تذكروا، تذكر ابنه الذي مات كان يجلس هنا ويضحك له في زاوية الغرفة هذه أو على سريره فيصيب غم ولا، فإذا انتقل كما يقول العامة غير جوه يعني ابتعد عن ما يذكره من المآسي، فحينئذ لا علاقة لأمر النبي بالانتقال من إثبات شؤم الله.
ولذلك حذر الله حذر النبي بل حذر ربنا من اتباع المتشابه عندنا محكم لا يقدر ولا يضر ولا ينفع إلا الله محكم إلا بما دل عليه الدليل الشرعي أو التجريب الذي له حس وأساس. وذلك ينهى أن تضع من الصدريات سوار بن سينا وقال مغلطه كذا ويذهب الروماتيزم. أين الحس الطبي المعروف؟ ولأنه قد يكون ذريعة لأنه شيء خفي، فسد الذريعة واترك سوار بن سينا الذي يوزع الذي يشترى في الصيدليات الروماتيزم ونحو ذلك إلا بشيء ظاهر دل الطب حسا على تجربته بحيث لا يدع في النفس بشك كاليورانيوم أو الذرات، وإن كانت ما ترى لكن تؤثر في الأبدان كما حصل في هيروشيما اليابان لما ألقيت القنبلة الذرية ذرات تمشي غيرت معالم الجينات غيرت معالم أو الأشكال الشكل حركة الوجه ونحو ذلك. هذه دلت التجربة عليه الظاهرة البينة. وشؤم الدابة تعثرها، السيارة تخرب عليك كل شوي فلا بالحفظ بعملك، إما أن تبقيها إذا كانت ما عندك ما أدت لثمن طيب أو إلى آخره تشتري عليها غيرها أو تتخلص منها بالبيع. لكن انتبه هنا، إذا قلنا شؤم الدابة تعثرها كما قال العلماء فلا يبتلى أخاك من طريقك، قل له ترى تطفي كل شوي وترى الناقل يفلت وهكذا، لأنه إذا بين إذا بين البائعان بورك له فيه. ما أذكر النبي لعاد التخلص من الدابة هذه و تضر أخاك ما تقول له عيبها كما يفعله المعارض سكر بموية يقول أصبر خلنا نشوف المهندس قال لا شوف قدامك سكر بماء أخذها كذا ولا مع السلامة مسكين يشوفها جميلة وتفوت تحت في باطنها خراب يقول خاف تفوتني إذا رحت المهندس يبطل بيعي خلاص خذها سكر بماء أخذها يذهب يجدها فيها كل بلاء مدلس وضع تلميع عليها من خارج في باطنها كل بلاء. وهذا يشبه بيع الملامسة ويشبه بيع الحصاد وبيع المنابذة في جهالة ويعرف ما يعلمه ما يخليه يشغل السيارة ويروح فيها شوي يمشي ما يخليه يفتح الثوب ويشوفه وخذ كذا اول ما تشغل لجلب السياره لا تجربها ولا تشوفها ولا شيء. فاذا اردت تخلص من السياره لا تعالج المشكله كما يقال بمشكله اخرى او الخطا بالخطا. فتريد تخلص من خطأ هذه السيارة فتعطيها لأخيك الذي لا يدري عنها فتقول مالي ومالها أهم شيء تخلصت منها. نعم أهم شيء تخلصت منها. ومن ذلك البدع الاعتقادية في الناس. الآن يقوم كما سمعت في إيران مظاهرات كثيرة، ما سمعتم عنها؟ شرقها وغربها يقولون ولاية الفقيه هذه ولاية كاذبة فاجرة سرقت أموالنا. نعم ولا يشعرون بذنوبهم، أليس عندهم أضرحة بقم يشركون؟ أليس عندهم بدعة كفرية سب الصحابة؟ أليس عندهم ظلم الدول بإحداث التفجيرات وإعادة الإرهاب؟ هذا ليس الجرائم هذه تجر عليكم الويلات التي ينبغي تستغفروا منها، فتبدأوا بالتوحيد فتنقوه من الشرك ودعاء أهل البيت من دون الله وترك الولاية المعصومة وعصمة الأئمة وغير ذلك من الخرافات والأباطيل، وتعبيدكم أنفسكم الخميني في ضريح ودعائه من دون الله، والأخذ بقوانينه ومدرسته. فتوبوا من هذا كله، وحدوا الله تزال عنكم هذه السرقات والمظاهرات، ويكفي من ذلك تكفير الصحابة. أي لعنة تصيب العبد أعظم من تكفير أو لعن حاملة الدين الصحابة رضوان الله عليه. وكان ولي عهدنا، أسأل الله أن يؤيده بنصره ويوفقه ويهديه بكل خير ويعصمه من كل شر ويوفق له البطانة الصالحة، يقول إنهم يعني يدرسون إيقاع الحروب فينا نحن، ستوقع يعني حروب فيهم هم. وما مضت أيام من كلمته إلا نشوف الآن حروب فيما بينهم. نعم، ستجعل الحرب فيهم هم، وهذا من غير أن يقوله ولي العهد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرج ذلك البخاري في المفرد: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر له يوم القيامة؟ مثل ايش؟ الباب يقطع الكفار. فظلموا وظلموا وظلموا، أحدثوا المظاهرات في الشعوب وتعاونوا مع قطر وغيرها. فالآن انظر ماذا حل بهم، سبحان الله سيحل بهم دمار عنه أشد منها، ومن قبل زلازل ومن قبل وفقر فيه يعني. سياح أتوا المقابلات مع نساء كبار في السن، سياح يشكون من سرقات الحكومة وكارهين عيشتهم، وما ذلك إلا بشؤم ذنوبهم وسبهم أصحاب محمد ودعائهم غير الله، دعاءهم غير الله سبحانه لا إله إلا هو. فمن ذلك إذن سب الصحابة على من الذنوب. أتدري أن هذا انتقل لبعض المسلمين؟ أليس جماعة الإخوان مفتونين بسيد قطب؟ أليس كنت ولا تزال تعلم أنهم يقدسون هذه الكتب إلى الآن ولم ينكروا منها حرف واحد؟ أليس لما رباهم سيد قطب عليه النيل من الصحابة والاستهانة بأعراضهم؟ أليس في فقرات كلام سيد قطب الطعن في معاوية، الطعن في عثمان، الطعن في عمرو بن العاص، نسأل الله العافية، حين اركن معاوية وزميله إلى الغش والنفاق والكذب وبيع الدنر، أي مسبب أعظم من هذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ نعم، ومع ذلك ومع كون معاوية كان كاتب وحي النبي وخال المؤمنين، تجد في المحاضرين من ينسب للسنة من يشتم معاوية أو يستخف به وبأبيه وأنه سارق وأن عنده مصدر في هذا. لا مصدر، وإنما هي من كتب الرافضة. أو مما سلك من كلام الرافضة عليه لعنة الله. ومن ذلك البدع الاعتقادية الكفرية. لقد رشدت في التوعية وإفتاء الحجاج سنين الحمد لله كثيرة، أشكر الله على ذلك. وعلى مر السنين لا أحصي من في البلاد المجاورة العربية من هو على مذهب أهل الحلول بسبب مشايخ السوء والبدع. فكان يأتيني من الشرق والغرب أناس أسألهم سؤال النبي الجاهلي، فممكن من قال لك هذا السؤال النبي سأله كما نسأله، فجائز أن نسأل وهو أين الله، فأسمع من يقول لي الله كله بالاستثناء إلا قليل، الله في كل مكان. ثم لا أزال به مع أدلة حتى يثبت الحلول المكتوب إذن الله في السماء دليل وراء دليل، هذا من عنده شبه. ومن الرد على هؤلاء وفي الرد على هؤلاء جاء حديث معاذ الحكم السنة، وعلى مسألة إذا أمثلة كنت أمشي في منى وجلست إلى أناس من بلاد السودان وكانوا على هذا يقول الله في كل مكان، فلا أزال معهم وأقول لواحد منهم لو ثبت عندك حديث أن الله في السماء تقول به؟ قال نعم. قلت جاء الحديث معاذ الحكم السلمي النبي صلى الله عليه وسلم قال في السماء قال أنا قال رسول الله قال اعتقد في النبوة، فآمن ورجع العمل الحديث وأن الله في السماء. هذه الأمم التي صار عندها فساد في الاعتقاد وفساد في التوحيد كيف تنتصر على الأعداء؟ التشديد عليهم بالأرزاق وما نبرر أنفسهم إلا سمار بالسوء، وغير ذلك إنما هو بسبب الذنوب كما ذكرنا في أصحاب السبت. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما هو البلاء؟ نقص الرزق بالتشديد بالأمر. أمرهم أن لا يصيدوا يوم السبت، فإذا ما نصاد يوم السبت والأسماك كثيرة صارت زيادة في أرزاقهم ولا هي قلة؟ بسبب أمر فهو النهي. كذلك لا تستبعد أن الله سبحانه وتعالى يحدث من القوانين التجارية في بلدك ما يكون في نقص في رزقك بسبب ذنوبك أو بسبب ذنب أهل البلد ترك إنكار المنكر. الآن تجدون في البلدان الضرائب في كل بيع تشتريه ضريبة كذا وكذا ليه. لماذا العباد لا يتوبون الله يقول هذا بسبب ذنوبنا؟ أليس لما نقص الرزق في يعني في أصحاب السبت فلم يصيدهم السبت ذكر الله أن بلاءهم هذا بنهيهم عن صيدهم السبت ما يدل قلة أرزاقهم، يذهب يوم السبت كان ما يصيد شيء قلة أرزاقهم بسبب تشديد في الأمر أنه لا يصيد ما كان إلا بما قال الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذا نفس نقص الأرزاق والأوامر التي تأتي يجري من ورائها نقص الأرزاق في كتب الذنوب. الله نعم كذلك يأتي ولأمر يأمرك أن تدفع مال في كل شراء فينقص رزقك، فلا تعود عليه بالسبب، تعود على نفسك أنت بالتوبة والاستغفار كما قال ابن تيمية في كتاب بعض كتب الهية لا يشغلكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي فإني بذنوبكم سلطتم عليه. ومن ذلك من فساد الاعتقاد انتشار مذهب الأشعري في مصر يدرس، في الشام في المعاهد الشرعية، في سوريا يدرس، في لبنان، في عدد من البلدان، في عمان مثلا الأراضي، وهكذا. فاعتقاد في الله فاسد في صفاته، كيف تنتصر الأمة؟ لا يثبتون ما أثبت الله لنفسه. الله يقول ينزل إلى السماء الدنيا وهم يقول لا ما ينزل، وكلم الله موسى 90 لا ما يتكلم بحرف الصوت، إما أخفهم من يقول كلام نفسه لا مثل له حرف الصوت، وأشد من يقيم فيه جملة ودرسين كالجهمية ودون من أشاعر، ولا يثبتون لله كلام يليق بجلاله، ولا يثبتون له صفة الوجه ولا صفة الغضب ولا صفة الكلام ولا صفة الرضا. قلت واحد منهم جاي من تلك البلاد يضحك الله لرجلين، قال يضحك يرضى، شوف كيف التحريف، وين يؤسس في بلاد لا تقيم التوحيد في صفات الله، فكيف تنتصر بلاده بعد فترة وإذا بلاده تصاب بركبات عظيمة؟ هو واحد منهم كان لا يثبت الصفات لله، فكان ينبغي أن يؤمنوا بتوحيد الأسماء والصفات، أن يعتقدوا أن له أسماء وصفات جاءت في كتابه وفي صحيح سنته كفعلية كالغضب والرضا والنزول والمجيء والفرح، وذاتية السمع والبصر والكلام من وجهه، يثبتون كما أثبت الله نفسه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، مثل ما يدرس الحمد لله بالمملكة العربية السعودية في الجامعات وفي المدارس، إثبات الصفات لإيش؟ لله. حتى انتقل ذاك البلاد في تلك الدول إلينا نحن في جامعاتنا، نحن نعم، ونبهت بعض المصريين والحمد لله جاء الخبر إنه غيروا المناهج في بعض جامعاتنا لأجل ما ذكره الأمير نائب الله يرحمه، وأنا في آخر مجلس مع سمو الأمير خالد الفيصل عندما وأعطى برنامج كيف تكون قدوة، قلت ينبغي أن تبرز القدوات، وما قالوا في هذه في تلك الجماعة، لماذا لا يبرز الخطباء اليوم مقالات شيخ ابن باز من إخوان المسلمين والتبليغ؟ شيخ ابن باز قال جماعة التبليغ والإخوان من فرق العالك، لماذا لا يبرز كلام الأمير نايف وهو عنده قاعدة الاستخبارات وقاعدة الأمن، يعرف التحركات ويعرف كيف دخل مذهب الإخوان عندك؟ فقال خلصناه المشامح في تلك البلاد وجاءوا ليدرسوا عيال محتاجين لعلمه ولم أفسدوا مذهب الإخوان عندك، فهذا ولد تغيير في مناهجنا سابقا فيما أعلم، لكن مع النص والانتباه لهذه الجماعة الحمد لله جزا الله خير الشيخ سليمان بن خيل في جامعة الإمام، وكذلك الأمير خالد بن فيصل، وما كلمناه عن بعض المناهج وشفنا والحمد لله بعدها التغيير في بعض مناهج الجامعات، فكان يوضح حسن البنا على مرتبة محمد الوهاب، على مرتبة الإصلاحيون محمد الوهاب حسن البنا، إن الله وإن إليه راجعون. صار الناس اللي يدرسون الجامعة من يعتقد قدوة له؟ قدوات؟ أسأل بك. حتى قال الأمير نائب رحمه الله، قال استغربت، سئل أحدهم من قدوتك؟ ما قال رسول الله، قال حسن بن. ولما يرى مقالات حسن بن اللي يكون قدوة له يقول ما يرى قدوة خلينا نفتش عليه إيش؟ وأنا فاسق. الجامعة هنا طعم فقط دعوة إصلاحية وذهب إلى المقاهي وخرج الناس من الكازينوهات كلام مجمل ينشعب له القلب، طيب يبيع التفصيل إيش كان يدعو؟ فيه الطعم بعد هذا الإجمال يروح المكتبات يأخذ كتب من؟ ما قال صار الشاب هذا مفوض، فإنك مفوض الصفات لا يثبت الصفات على وجه اللي كانت فيه السلف، كان صوفيا فصافيا، كان يكذب القرآن، يكذب القرآن، يقول القرآن دعا لمصافات اليهود هكذا كان سلبا. القرآن دعا لمصافات اليهود وليس بيننا وبين اليهود أي عداوة دينية. هذا تصديق ونص القرآن وتكذيب له الخذلان تكذيب. ما الآية التي كفر بها هذا الشخص ولا يشعر؟ مع ذلك لا كفر. تعرفون أنت الكفر يحتاج إليه إقامة حجة، انتفاء موانع إلى قال الله عز وجل في كتابه إيش؟ جلنا شتى عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وحسب أن يقول القرآن دعانا المصافات ليس بيننا وبينهم عداوة دينية. كذب رب العالمين. أنفتن النفس دين معناه متبع حسن البنا معناه إخوان. كما أخبرني واحد الآن شفت أول ما جاء افتفى عن عيني الآن ما أدري وين من الإخوان، فقلت له أن سمعت أنك متأثر بإخوان فاعترف. قال نعم لكني تغيرت بعد يعني الحلقات وما سمعت منكم تغيرت عن مذهب الإخوان الحمد لله. يقول لأن عندنا في مصر كان الدين معناه إخوان الانتشار مذهب. يعني مؤخرا قام بعض السلفيين بجهود جزاهم الله خير وعرفوا الناس الفرق بين مذهب السلف ومذهب اخوانهم، فصاروا الحمد لله يعرفون مذهب السلف ويعرفون كيف تكون علاقه بين الحاكم المحكوم ولا يزارع الحكومات وغير ذلك من الاشياء الطيبه. جزاهم الله خير ونفع الله بهم وغلف كلمتهم على السنه. طيب ومن ذلك بعد ما ذكرنا شيء من الاعتقادات الباطلة انتشار التصوف والقبيسيات وهن عاشقات الله في زعمهن. ممنوع القبيسية تزوج، سبحان الله رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليها إلا بإذن الشيخ، ولا يتعرفنا ولا يدخلن في مجتمعهن إلا بنات الأثرياء أو الأثرياء أو من كان عندهم جاه لكي ينتشر مذهبهم بسرعة. ويدخلون في الطقوس الصوفية النقشبندية وغير ذلك ويلبسون لباس موحد، وهي الصوفية على اختلاف أنواعها. يكفي في بيان باطلها أن أبو بكر الصديق لم يكن صوفيا، فخطأ ما قاله هذا اسمه محمد حسان هذا واعظ في مصر فيه له برنامج أنا سمعته يثني على الصوفية يقول فيه صوفية طيبة أو كما يقول الشيخ الإسلام مدح الصوفية، كله تلبيس ليس صحيح. أولا ينكر عن محمد حسان خروجه المظاهرة هو وأزواجه، لأن النبي قال من رأى من أمير شيء إنه إيش يكره فليصمت، قال يخرج ولا لا شك فيه ولا ريب. ثم الثناء على التصوف بعض، يقول ابن تيمية من وقر صاحب، يقول الإمام أحمد من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. ثاني ينكر عليه تغيره، أول كان يقول لا يجوز المظاهرة ثم لما وقعت المظاهرة قال يجوز، فإن هذا لا يحل ثبات الثبات، هو عنوان أهل السنة أنهم يثبتون ولا تغيرهم الفتن. فإذا هذا من أعظم أسباب العقوبات التي جاءت. الدعاة اللي يدعون للدين في الظاهر كثير منهم على طريقة القصاص اللي كانوا يذمون من سلف. أنا شخصيا كلمت عدد منهم مما لا أرتضي طريقته ولا أرتضي العلم، طريقة القصاص ينتهج. فاتصلت في عايد القرني قلت له كيف أنت تذكر هذا الحديث خاصة الحديث هذا يؤدي إلى التشبيه للنفس فوق أنه مكذوب خرج الحاكم من صدره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مت فضعوني على شفير القبر ثم اخرجوا يعني اغلقوا الباب خلوني لوحدي فإن الله سيصلي علي. وش يفهم العام من هذا الحديث؟ نحتاج حتى يصلي عليه الله يخرج بطل الوضوء، ما حد يقعد فيه نص، يعني الله سيأتي تشبيه. فاتصلت عليه فقال أنا الآن على عشاء، دعني. قلت لا أدعك الآن، لا نريد أكلمك، هذا الحديث ذكرته في مكان كذا في الوقت أو كذا، هذا مكذوب لأنه كيت وكيت وكيت وكيت. فقال لي لقد نصحني غيرك وجزاك الله خير إلى آخر، وهو مكذوب يعني فعلا أو باطل. أو يحدثني واحد من طلابنا هنا أنه راح صنع محاضرة في فرنسا وذكر فيها بعد أن اعترف أمامي بأن الحديث باطل نفس الحديث. كيف بالله ننتصر في أمة تكذب على نبيها، أمة تكذب على نبيها ولا تثبت الأخبار اللي يقولها نبيها، كيف تنتصر؟ بالآلاف يحضرون، آلاف كلهم فيه لا يعرف الصحيح من ضعيف، يحركون رسول روسا وتدمع عينهم ربما ولا يعرفون هدي الصحيح من ضعيف. أمة لا تحق من دينها، كيف يحصل لها النصر؟ نصر الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من إياكم بكثرة الحديث عنه، فمن قال عليه فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال عليه فلا أقول فهو مقعده النار. معنى إذا جاء يحدث شخص في محاضرة، وكثير الأمة من القصاص خالفوا هذا الحديث، يسمون محاضرين فضائيين يخرجون فضائيات يتلون كل شيء سمعوه في الأحاديث، كيف تنتصر الأمة؟ هم لا يتثبتون عن النبي. والنبي قال لهم قبل وفاته في خطبة قال لهم إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا أقولن إلا حقا. هذا معناه أنه لا يجوز أن تحدث بحديث مجرد أنه أخوك وأصدق براد صار أرسلك في كتاب أو شفت قصاصة ورق فيه في المساجد تحدث به في الخطب وتحدث به في المجالس، حرام عليك. النبي قال فلا يقول إلا حق، معناه تتثبت كما سئل إمام أحمد يقول عندي كتاب، السائل إمام أحمد عندي كتاب فيه صحيح وضعيف، لا أدري. قال لا تروي منه حتى تسأل أهل العلم الحديث المختصين. فأمة لا تثبت عن نبيها، يكون جنس النصارى أخذوا عن بولس أشياء ما تثبت صحة عن عيسى، فلا يصيبها ما أصاب النصارى من تحريف في دينهم، لا يثبتون عن نبيه حين تأتي العقوبات من الله. لا تحققون من العلم، تحققون من دنياهم. إذا جاء واحد يسوي تجارة أو يفتح محل تجاري أو يسوي مثلا يسمونها فيلا عنده، يتثبت من المهندس والأرض رخوة ولا يطلب علم عظيم دقيق، والسيراميك هذا كيف شكله كيف. لما يأتي العلم يروي أي شيء، ضعف الإيمان، ما يصبر على العلم، يصبر على الدنيا ساعات يقعد مع العمال يناقشهم، لكن في درس دروس العلم قليل، ولا ينتبه ولا يسجل ولا يثبت المعلومة في ذهنه أي شيء. لكن تأتي الدنيا كيف تنتصر أمة هكذا أفراده يا عباد الله، ما يهتمون بالعلم الذي أنزله الله وتكلم به رسول الله، يرون أي شيء فيه بالمجالس. انظر المجالس، مغلب المجالس العلم ذاك أترجع رجل نسك السبحة لوحة، والله وجاءنا الرسول منه قال خلينا يجي العشاء ويأكله، هذا يكذب على الرسول وهذا يلفق كلام ما قاله عمر بن الخطاب وهذا، ولا هذا الذي سنكر عليه. شنو تنتصر الأمة وهذا حال بالله عليك؟ ثم يسألون من أين لاجينا، قل هو من عند أنفسكم. طيب لهذا الحد، لهذا الحد نكتفي نظرا لأجل أننا عندنا رحلة. أسأل الله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا. لن يكون لنا لقاء في الغد، وأول لقاء إن شاء الله بيكون يوم الأحد بعد المغرب نظرا لسفر عارض، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.